الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبيد الله بن يحيى رحمه الله: ما جاء في النداء للصلاة؟ قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى عن مالك رحمه الله، عنوان التثويب في الصلاة أو فضل الصلاة أو فضل الأذان، فضل الأذان أو التثويب في الأذان. يقول رحمه الله: حدثنا عن مالك يحيى عن مالك قال حدثنا
العلاء بن عبد الرحمن،
العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة
وإسحاق
بن عبد الله قال
أنهما سمعا
أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.
يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب بالصلاة، يعني سمعت الإقامة، التثويب هو الإقامة، الأذان والإقامة، فإذا سمعت الإقامة الإنسان تقام وأنت بعيد لا تجري، لأنك محسوبة عليك خطواتك محسوبة عليك ولك أجر فيها، فامش لا تجري، لأنك إذا جريت قلت خطاياك، خطواتك تقل إذا جريت، لكن إذا مشيت مشي تكثر الخطى فتكتب لك حسنة، ترفع عنك عن سلك سيئة وتكتب لك حسنة. لكن ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، هذه رواية، الرواية الثانية ما فاتكم فأتموا. والخلاف هنا أو السؤال هنا: هل ما أقضيه مع الإمام هو أول صلاتي، ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة أو آخرها؟ هذا خلاف بين الناس، وابن عمر يرى أنها أول الصلاة، أن لا أدرك مع الإمام هي آخر صلاته، ومع هذا يقرأ فيما يقوم، إذا فاته ركعتين صار يقرأ بالذي يقوم فيها، يقرأ جهرا. معنى هذا أن أدركه مع الإمام آخر الصلاة، وما أدركه وما فاته هو أول الصلاة. لكن الخلاف بين أئمة الأربعة أنك إذا ما أدركت فتكمل الإنسان، يعني تصير صلاتك الإنسان أول، اللي تدرك مع الإمام هي الأولى، واللي تقضيها هي الأخيرة. هذا عند الإمام أحمد ومالك وغيرهم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أنك لا تجري، تمشي، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، يعني اللي فاتك تقضيه قضاء الإنسان ويصيره آخر صلاتك، إلى آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي سعد الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله عبيد الله عن يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة
قال
عن أبي عبد الله بن أبي صعصعة
قال حدثنا
أبو سعيد
الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لتلميذه بن صعصعة: إني أراك تحب الغنم، يعني في الشتاء إلى نزل المطر وكثر العشب يطلعون الناس من القرى ومن المدن، يطلعون البر علشان الغنم تشرب، وهم يحطون خيام يشربون من الحليب، حليب الغنم، يحطون زبد ولبن وما إلى ذلك. يطلعون قال: أراك تحب الغنم، فإذا كنت وحدك خرجت مثل الغنم وحدك فأذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهدوا لك يوم القيامة. لا يرفع مدى صوتك يرفع إلى رفعته، ما يرفع يسمعه أحد إلا شهد لك يوم القيامة أنك أذنت في الساعة الفلانية في المكان الفلاني. وإذا أقمت الصلاة فأقم جهرا أيضا، فإنه يؤم يصف ورائك أمم من الملائكة ومن عباد الله الصالحين، من عباد من الجن والإنس يؤم ويصف، حتى لو أنت وحدك إذا أقمت الصلاة جهرا فإنه يأتي وراءك أمم من الملائكة ومن العباد اللي لا نراهم، إلى آخره. نعم.
قال أبو سعيد سمعته من رسول الله.
يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تأكيدا للسامع سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة ورشيطان له ذرات حتى لا يسمع النداء وإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سوي بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التصويب أقبل حتى يقدر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى.
يقول الإمام عبيد الله رحمه الله عن يحيى عن مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن ذكوان بالزناد عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ثوب بالصلاة يعني نادى المؤذن بالأذان أدبر الشيطان نعوذ بالله وله ضراط من الخوف من رب العالمين أدبر الشيطان وله ضراط من الخوف من رب العالمين يهرب ما يذبح لو سمع الإذان الله أكبر الله أكبر يهرب وإذا ثم يرجع مرة ثانية ثم إذا سمع التثويب بالإقامة الله أكبر الله أكبر يصلون الناس أيضا أدبر وله ضراط خوف من رب العالمين وإلا ولئلا يسمع هذا النداء لا يسمع التثويب وتعظيم رب العالمين تعالى وتقدس حتى إذا انتهت الإقامة وأخذ الناس بالصلاة أتعاد يعمل هذا أنت فلان فعل كذا وأنت فلان فعل كذا وأنت نسيت كذا وأنت اذكر كذا وأنت بيع كذا واشتر كذا وأنت اعمل روح كذا كذا حتى لا يدري الإنسان يسلم ما يدري ما إلا لا سمع الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقول سبحان الله أنا في صلاة ولا أين أنا يتنبه الإمام سلم خلاص راح الشيطان تنبه أنه ما صلى وأن قلبه غائب رايح يمين ويسار ما يدري كم صلى ولا يدري ويصلى ولا يدري عن الإمام قرأ ولا ما قرأ ولا قرأ شيء لا فاتحة ولا غيرها إنما يذكر الشيطان يلعب بقلبه يلعب 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 حتى إذا انتهت الصلاة خرج الشيطان من قلبه إذا انتبه الآن أين هو سلم الإمام خلاص انتهت الصلاة وسبحان الله أنا وين أنا الحين الإمام سلم وراحت الصلاة وأنا لا أدري يسكون الناس ولا أدري كم صلى ولا أدري إلى آخره هذا هو غرض الشيطان ألا تدرك ألا يكون لك أجر في صلاتك الإنسان معناه أنه ما يريد أنك تؤجر على صلاتك الإنسان ولو سجدة ولو تسبيحة ما يبي ما يبي صلاتك يبي صلاتك تروح أباء من دور كلها لا تؤجر عليها لكن ما نقول لك أعد ما يقول الناس لك أعد الصلاة لكن أجر ما فيه أجر للصلاة هذه ويكتب في صحيفتك أنك صليت كذا وكذا ولك أجر كذا ما فيه. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي حاتم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داعي ترد عليه دعوته أدرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله.
يقول الإمام عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال
عن أبي حازم
عن أبي حازم الصغير سلمة بن دينار قال حدثنا
سهل بن سعد
الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سهل بن سعد ساعتان لا يرد الدعاء فيهما
تفتح
لهما أبواب السماء ولا يرد الدعاء فيهما. يقول رحمه الله سعد بن سهل بن سعد ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يجوز أن الصحابي إذا قال شيء فمعناها أنه سمعه من الرسول بس ما رفعه. فسهل بن سعد يقول رضي الله عنه ساعتان يرد تستجاب الدعوة فيهما ولا ترد وهو عند التثويب عند تثويب الصلاة عند الإقامة في الصلاة وعند الصف في الجهاد في سبيل الله إذا صف المسلمون والمشركون يتقاتلون فيما بينهم ودعا الداعي تستجاب دعوته وإذا صف المسلم بعد نداء إقامة الصلاة صف المسلم في الصفوف ودعا دعوة فإنها تستجاب دعوته في هذين الموضعين تستجاب الدعوة للمسلم إذا دعا. نعم يعني ما ترد دعوتك في هذه الصفات لا ترد. نعم.
قال رحمه الله وسيل مالك للنداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس.
يقول رحمه الله عبيد الله سئل مالك رحمه الله النداء لصلاة الجمعة يبغينا أن أذن لصلاة الجمعة هل يكون قبل الزوال ولا بعده وقال لا يمكن يكون نداء إلا بعد الزوال يعني مثل الظهر عند مالك مثل الظهر لا تنادي لصلاة الجمعة إلا بعد ما تزول الشمس يعني لا تذن حتى تزول الشمس. نعم.
وسئل مالك أن تثني ثلاثة
لأن وقتهم ما فيه أول وأخير. عند مالك ما فيه أول وأخير، واحد إذا دخل يأذن خلاص ويخرج الإمام ويخطب. نعم.
وسئل مالك أن تثني الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناتين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناتين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقال له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.
يقول رحمه الله عبيد الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك، سئل مالك رحمه الله عن
التثنية في الأذان والإقامة،
عن التثنية في الأذان والإقامة تثنى، قال أما الأذان فيثنى يعني التكبيرات، وأما الإقامة فواحدة ما عدا الصلاة إقامة الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لأن هي المقصودة، الإقامة تثنى لأن هي المقصودة. يا جماعة الصلاة قامت، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لينبه الناس أن الصلاة قامت، حتى اللي ما هو في المسجد ويسمع صوت المؤذن يقول قد قامت، أوه قامت الصلاة خلاص خلنا نجي إلى الصلاة. الشاهد أن قد قامت الصلاة تثنى، وما عداها هذه 11 كلمة، والأذان 15 كلمة، الأذان 15. مالك رحمه الله يقول ما بلغني شيء في هذا ولا في هذا، لأنه رحمه الله ورع، ما يحب أن يفتي في شيء إلا إذا بلغه عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أتباع التبع أو صار عليه عمل أهل المدينة، فإنه يعمل به رحمه الله. وعمل المدينة عند مالك مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذا أنه أتاه الشافعي رحمه الله أو عالم غير الشافعي فسأله قال أنت تقول هذا عمل أهل المدينة وتحتج به، قال تعال فلان واحد من تلاميذه عندك صاع، قال نعم عندي صاع، قال هذا الصاع أكيل بزكاتك وفطرتك، قال نعم أكيل بزكاتي وفطرتي، قال وأبو، قال وأبي يكيل بزكاته وفطرته، قال وجده، قال وجدي يكيل بالصاع يكيل بزكاته وفطرته، على عهد الرسول عليه السلام. هذا هو السند، هذا يقال له سند، وش السند إلا هذا، أبي عن جدي عن أبي، أنا عن أبي عن جدي، هذا هو السند. ما دام عمل المدينة أنه مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فمعناه أن مالك رحمه الله معذور، حيث يقول وهذا عمل أهل المدينة، يعني الرجل هذا يعمل به وأبوه يعمل به وجده على عهد الرسول يعمل به، فعمل أهل المدينة مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومسند ولو يذكره، لأنه احتج على الشافعي أو غير الشافعي قال له كيف تقول عمل المدينة، قال تعال فلان عندك صاع، قال نعم، قال تعمل بهذا أنت، قال نعم أعمل به، أبوك نعم يعمل به، جدك على عهد الرسول نعم يعمل به، هذا هو السند، هذا هو السند الصحيح، إن أسنده منه إلى أبيه إلى جده، وهذا هو الصحيح. يقول رحمه الله نعم.
وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك.
مالك رحمه الله يقول وأما قيام الناس حين يقال الإنسان قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فالناس مهم سواء، أحد ثقيل ما يقوم وأحد خفيف، أما الإمام أحمد فيقول إن شاء يقوم إذا قال قدم الصلاة وإن شاء لا يقوم حتى يرى الإمام، هو الأفضل. الإمام أحمد يرى أن الأفضل أنك لا تقوم حتى تشوف الإمام تقدم، إذا رأينا الإمام تقدم قمنا، ما رأينا الإمام ما نقوم علشان قد قامت الصلاة، لأن المؤذن قد يقيم الأذى يقيم الصلاة والإمام ما جاء، الإمام قد يكون توه داخل من الباب ويقيم الصلاة، فالناس ما يرى ما يقومون حتى تدخل. هذا أن الإمام أحمد أفضل أنك لا تقوم حتى ترى الإمام تقدم إلى المنبر، أما إن قمت عند قامة الصلاة فلا بأس بذلك. مالك يقول لم أسمع شيء منها في هذا ولم أرى شيئا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من عمل المدينة، ما سمع شيء يكونهم يقومون إذا قال قد قامت الصلاة، لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن كل إنسان على قدر طاقته، أنت تقدر تقوم على قد قامت صلاتكم، ما تقدر استرح لما تشوف الإمام قم إلى آخره، وهذا هو الحق، هذا هو الصحيح إن شاء الله، وهذا هو الحق، لأن الناس ما هم سواء، أحد يقدر يقوم أحد ما يقدر وأحد كذا إلى آخره.
وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة.
يقول رحمه الله عبيد الله عن يحيى يقول سئل مالك عن ناس تجمعوا في السفر، ناس تجمعوا في السفر قالوا يا جماعة أذن يا فلان، فلان أذن علشان نصلي أو يقيم، فهل يؤذنون يا مالك؟ قال مالك رحمه الله أرى أن لو أقاموا كافي عنهم اللي ما لأن الأذان معناه جمع الناس الذين في البلد هنا وهنا وهنا يسمعون الأذان ويجون. أما السفر فهم مجتمعين 3, 4, 10, 20 مجتمعين، فإن أذن فلا بأس به، وإن لم يؤذن وأقاموا بلا أذان فهو جائز. لكن عند الإمام أحمد من السنة أن تؤذن في حضر وفي سفر. عند الحنابلة تؤذن أنت حضري وأنت في الحضر ولا في السفر، لازم تؤذن، تؤذن وتقيم يعني. إلا إذا اكتفيت بأذان المساجد، عندنا مساجد أذنوا وجاء المؤذن متأخر عن الإقامة وجاء الإمام قال أقم يقيم الصلاة لو ما أذن، لأن سمعنا المسجد هذا أذن والمسجد هذا أذن، نكتفي بأذان المساجد. أما في السفر فالإمام مالك يقول لو أقاموا الصلاة بدون أذان جاء في السفر، لكن عند الإمام أحمد أنه من السنة أن تؤذن في الحضر والسفر. نعم.
قال وسيل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
يقول رحمه الله يحيى وسئل مالك رحمه الله عن التسليم على الإمام حينما يحضر أو حينما يسلم أو شيء من هذا، قال ما يحضر شيء ولا ورد عن السلف شيء من هذا، ولا حاجة إلى التسليم على الإمام. بعض الناس إلى منه سلم الإمام قال السلام عليكم صبحت الله بارك، وبعضهم ما يقوله، لكن هذا ما ورد عن السلف الصالح أنك بعد سلام الإمام من الصلاة تسلم على هذا وتسلم على هذا، ما ورد هذا ولا يجوز أن يفعله المسلم. الأحسن تركه، الأحسن للمسلم تركه لا تسلم قبل الصلاة. قبل الصلاة إذا حضر المسلم وصار وراء الصف وجاء واحد جالس هنا واحد جالس هنا وأنا جيت بينهم وصليت قبل الصلاة، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمين إذا التقى المسلمان وتصابحا تحات ذنوبهما كما يتحات ذنوب ورق الشجر، كما تحات ورق الشجرة اليابس. فمعناها أني لقيت قبل الصلاة وعندي واحد يميني وعن شمالي واحد وسلمت على هذا وسلمت على هذا، حصلت لي ما حصل ما قاله أن الشجرة مثل الشجرة لحت ورقها. أما بعد الصلاة فلا فائدة منه، ما في فائدة، صلينا جينا احنا وتجمعنا كلنا وصلينا سوا سوا، فلا في له نتيجة بعد الصلاة أن نسلم الناس. قال يقول مالك رحمه الله لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع، وهذا هو الصحيح، لأنه بدعة ما له قيمة. يعني الصلاة بعد السلام على الإمام أو يمينك أو يسارك سلم على الناس بعدما تصلي، هذا ما فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع، وهذا مالك ينكره رحمه الله. نعم.
قال وسيل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، وأول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمن الأول.
أوكي. يقول وسئل مالك عن تسليم الإمام المؤذن على الإمام ودعائه للصلاة، يقول السلام عليكم تفضل نصلي صل فلان، فيقوم يصلي الإمام. لكن تسليم السلام على الإمام من المؤذن ما سمعنا هذا بشيء، مالك يقول ما سمعه عن أحد، والإمام أحمد والشافعي ما سمعوا عن أحد، ما كان يسلم أحد على أحد، إلا يقال أنه بتاريخ الأتراك لما تولوا على الدول المسلمة ابتدعوا أشياء كثيرة، ما هو بس السلام على الإمام ودعاء الإمام ابتدعوا أشياء كثيرة. وأما عهد الصحابة والتابعين وتبع الأتباع فهو نظيف، ما في شيء من هذا.
قال يحيى وسيل مالك موازن نزل لقوم ثم انتظر ليأتي أحد فلم يأتي أحد، فقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة.
يقول الإمام يحيى رحمه الله حدثنا مالك سئل عن رجل المؤذن للمسجد أذن 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 ثم بعد ذلك انتظر الناس انتظر انتظر ما جاء أحد، فقام الصلاة خاف من الوقت يفوت وأقام الصلاة وصلى وحده، صلى الفريضة وحده، ثم بعدما انتهى من الصلاة حضر الناس وتجمع الناس ثم أمهم واحد وصاروا يصلون، هل يعيد الصلاة؟ قال لا، صلاة الفريضة لا تعاد، الفريضة ما صلى مرتين، لكن أن أراد أن يصلي معهم نافلة فلا بأس بذلك. أما الفريضة واحدة ما تعاد، الفريضة ما واحدة. وكذلك لو كان الإنسان مسافر وجمع بين العصر والظهر في السفر ثم قدم إلى بلده هنا فإنه ما يعيد الصلاة، خلاص صلاها الفريضة صلاها خلاص ما يعيدها، لكن أراد أن يصلي مع الجماعة نافلة فلا بأس بذلك. نعم.
ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده.
ومن جاء بعد انصرافه فليصلي وحده، لا شك في هذا، يعني سواء جماعة أو غيرهم، إن جاء واحد يصلي وحده وإن جاء جماعة يصلي جماعة أمحر، لكن هو ما يعيد الصلاة لأنه صلى الظهر وحده وكفى، الظهر لا تصلى مرتين والعصر ما تصلى مرتين إلى آخره. ومع هذا فإن الناس إذا أحضروا مثل أيامنا اليوم هذا كثير من الناس يحضرون والإمام في السجدة الأخيرة أو في التشهد يعنيهم الله سبحانه وتعالى عن السنة ولا يدخلون في الصلاة ليحصلوا فضيلة الجماعة. إذا دخلت الإنسان والإمام ساجد أو الإمام يتشهد يسلم ادخل معه تحصل لك الفضيلة، وإقامة جماعة مع جماعة والإمام ما سلم هذه ما يجوز، ما صح أخيرا، ما صح حتى يسلم الإمام. إذا سلم الإمام إمام الجماعة الأصلي ثم جاءت جماعة بعده فلا مانع أن يصلوا. أما أنهم أتون والإمام ساجد أو الإمام في التشهد الأخير يسلم ثم بعد ذلك ينتظرونه حتى يسلم أو يصلون جماعة، فإن صلوا جماعة ما صح صلاة جماعة، وإن انتظروا حتى يسلم فقد فاتهم فضل كبير وخير كبير. المفروض يدخلوا مع الإمام حتى وله في التشهد الأخير ليحصلوا فضيلة الجماعة. إذا أتيت والإمام ساجد أو الإمام يتشهد فادخل لتحصل على فضيلة، فضيلة الجماعة أدركتها الإنسان حتى لو أنت وحدك أدركت فضيلة الجماعة، ثم تصلي وحدك بعد ذلك إذا سلم الإمام تقوم تأتي بصلاتك. نعم.
قال يحيى وسيل مالك عن مؤذن نزل لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء.
يقول الإمام يحيى رحمه الله وسئل مالك عن إنسان أذن ثم بعد ذلك جلس يتنفل وطال التنفل، لكن الناس قالوا صلوا يا جماعة صلوا، الإمام صلي أو الإمام ما ندري بينهم، الشاهد أن يقيم غيره. نعم يقيم غيره، إذا ما حضر المؤذن فإنه يقيم الصلاة غيره. وإن كان ورد حديث عن زياد بن الحارث الصدائي قال يا أخا صدى من أذن فهو يقيم، يا أخا صدى من أذن فهو يقيم، وقد أذن أخو صدى. يقول لي بلال من أذن يا أخو صدى فهو يقيم، فمن أذن فهو يقيم، لكن إذا كان المؤذن ما هو حاضر أو يصلي والناس بيصلون فلا مانع أن يقيم غيره، لا بأس بذلك.
قال يحيى قال مالك لم تزل السبح نادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
يقول يحيى رحمه الله حدثنا مالك إلى مالك، يقول مالك رحمه الله إن الصلوات كلها متى ينادى لها؟ إذا دخل وقتها ما عدا الفجر، فيجوز أن تؤذن قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الإنسان تؤذن للإنسان ليتنبه الناس للصلاة، يغتسل الجنوب ويقوم النائم، ويجي الإنسان اللي له غرض أو شيء من هذا يتنبهون تنادي للصلاة قبل أن يدخل الوقت، لا بأس بذلك. ما عداها لا، ما يمكن تؤذن حتى يدخل الوقت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يمكن أن يؤذن المؤذن حتى يدخل يتيقن بدخول الوقت، أما الفجر فلك أن تؤذن قبل طلوع الفجر، جائز هذا. نعم.
قال رحمه الله وعدثني أن مالك أنهم بلغوا أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
يقول يحيى عبيد الله عن يحيى عن مالك رحمه الله قال
أنه بلغه أن المؤذن جاء
مالك يقول بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو نائم فقال يا عمر الصلاة خير من النوم، فقال عمر إنها سنة، فصارت سنة إلى يوم القيامة سنة. أول من قال الصلاة خير من النوم بالأذان الأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول من أمر بها وأول من أقامها، أول من أقيمت بوقته، فسنة عمر سنة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فما فعله عمر فهو سنة لأصحاب لأمة محمد بكاملها إلى يوم القيامة. وهذه الصلاة خير من النوم في الفجر سنة عمر رضي الله عنه وأول من أمر بها. نعم.
قال رحمه الله وحدثني يا أيام مالك أنا أمي أبي سهيل مالك نبي أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة.
يقول يحيى عن مالك قال عن عمه سهيل نافع اسمه نافع سهيل بن مالك قال
عن أبيه مالك
عن أبيه مالك سهيل يروي عن أبيه مالك قال
ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة.
يقول ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. هذا جد مالك رضي الله عنه أو جاء جد عمه أبو عم مالك رحمه أبو سهيل عم مالك بن أنس وأبوه مالك أبو سهيل أبوه مالك اسمه. يقول ما أدركت مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم إلا الأذان، يعني كل شيء ضاع إلا الأذان. وهذا هو مناسبة جعل السؤال جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل لما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال وما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها أعلم من السائل. أمراتها، قال إذا ولدت الأمة ربتها وحفاة وترى الحفاة ورأيت الحفاة العراة رعاء الشاء تطال في الجان فانتظر الأمر. ما مناسبة ذكرها الساعة وأشراطها مع مراتب الدين هو أنها تضيع، المراتب تضيع فتطلع خلاص تأتي الأمارات وتأتي تضيع الناس الدين ويضيعون الإسلام والإيمان والإحسان وتضيع المراتب هذه. فإذا ضاعت المراتب هذه فانتظر الساعة، جاءت القيامة وجاءت أشراط القيامة. وهكذا يقول مالك، مالك بن عم سهيل، عم سهيل عم مالك يقول ما نرى شيئا نعرفه الا النداء، يعني النداء بس الا الاذان، الاذان نعرفه على وقت الصحابه والتابعين، لكن غيره ما نرى شيء، ضاع كل شيء، ضاع الدين وضاع كل شيء ما عدا النداء للصلاه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك النافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الاقامه وبالبقي فاصر المشي الى المسجد.
يقول رحمه الله: نعم.
قال يحيى حدثني مالك.
يحيى قال حدثني مالك قال
عن نافع،
عن نافع عن
ان عبد الله بن عمر سمع الاقامه وهو بالبقيع،
ان عبد الله بن عمر سمع الاقامه وهو بالبقيع فجاء يجري رضي الله عنه يحصل للجماعه، يحصل على فضيله الجماعه. نعم.
النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال رحمه الله: دثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: لا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: لا صلوا في الرحال.
يقول عبيد الله عن يحيى
النداء بالسفر وعلى غير
طهور، النداء بالسفر وعلى غير طهور، النداء بالسفر وعلى غير وضوء. يقول رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن نافع،
عن نافع عن ابن عمر انه قال نعم
ان ابن عمر اذن بالصلاه في ذات ليله.
يقول اذن بالصلاه ذات ليله وقال نعم،
وقال: الا صلوا في الرحال.
وقال مؤذنه: الا صلوا في الرحال، الا صلوا في الرحال. وكذلك ابن عباس اذا راى مطر او مثلا برد قال قال لمؤذنه: فقل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذه السنه دفنت، ما حد يعرفها. تجد الناس الحين بالمطر يمشون وبالسيول والشوارع كلها ماء وسيول والمطر يمشي، ومع هذا الله اكبر حي على الصلاه تعالى، ما في احد يعرف هذه السنه. صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، ما في احد يعرفها. وكذلك الجمع بجمع الظهر والعصر، إذا جاءنا مطر أو جاءنا مثلا شيء شديد، عجاج شديد، أو جاء تجمع بين الظهر والعصر وأنت في البلد الإنسان، أو بين المغرب والعشاء وأنت في البلد الإنسان، هذا برضو سنة دفنت ما حد يعرفها. نعم.
ثم قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال.
ثم ابن عمر رضي الله عنه أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر مؤذنه إذا كانت الليلة باردة وشديدة أن يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. يعني سنة مؤكدة أن الإمام أو المؤذن إذا رأى الناس يشق عليهم المجيء إلى المسجد من المطر ومن الوحل ومن السيول يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، لأن المشقة ما أمر الله بها، الله رفع الحرج عن أمة محمد، فتقول: صلوا، كل يصلي في بيته. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه.
يقول عبيد الله عن يحيى عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه في السفر ما يؤذن، إنما يقيم إقامة فقط، لأن ما في أحد يناديهم الإنسان، والأذان لتجمع الناس، وفي البر ما تجمع أحد، فلو أقمت بدون أذان جاز، هذا عند جميع العلماء أنك إذا، لكن عند الإمام أحمد من السنة أن تؤذن حتى في السفر، من السنة إذا كانوا رفقة ثلاثة من السنة أن تؤذن للثلاثة ويأمهم واحد، من السنة أن يؤذنوا وأن يقيموا الصلاة أذان وإقامة.
إن ابن عمر كان لا يزال على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه ينادي فيها.
قال: لا يزال على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه يأمر المؤذن أن ينادي، أن يؤذن لصلاة الفجر، الفجر ينادي لها، وأما غيرها ما ينادي لها. هذا ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس.
وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس بأذانه، اللي يجتمع الناس على أذان. أما ما في ناس يجتمعون ما في لزوم للأذان. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
يقول رحمه الله عبد الله عن يحيى عن مالك رحمه الله عن
هشام بن عروة
عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال: إن شئت أن تؤذن وإن شئت أن تقيم بلا أذان. لكن المسألة أصولية مثلا عند الأئمة الأربعة خلاف بين هذه في هذه المسألة في الأصول. هل مثلا أن سبب الأذان سبب الأذان هو الصلاة، أو الصلاة سببها الأذان وينادى بأنه سنة وأن السنة ما تترك سواء كان فيه جماعة أو ما في جماعة، سنة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر ولا تترك سواء حضرا ولا سفر، فهل هذه السنة تترك لأن الناس ما يجتمعون أو ما تترك؟ هذا في خلاف في الأصول، أصول الفقه عند الأئمة الأربعة. عند الإمام الشافعي وأحمد يجتمعون في خيام ولا في أشعار يجتمعون فلا مانع. نعم.
قال يحيى: سمعت مالك يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
يقول يحيى رحمه الله: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، يعني أنه جاء طلع الفجر وقالوا له: أذن. أذن جاز وهو راكب والناقة تمشي حتى الصلاة، جائز أن تصلي إلا الفريضة فإنك تنزل إنسان وتصلي أذن. أما النافلة تؤذن وتصلي النافلة والناقة تمشي سواء اتجهت إلى القبلة أو لم تتجه، أما الفريضة فلا، الفريضة لازم تنزل وتصلي إلى القبلة يقينا، تصلي إلى الكعبة، لأن الله قال: حينما كنتم وحيثما كنتم فصلوا وجوهكم قبل المسجد الحرام، فأنت اجعل وجهك فريضة إلى المسجد الحرام. أما النافلة فلك أن تصلي حيث مشت الناقة، مشت هنا ولا هنا ولا هنا، لكن استطعت أن تجعل تكبيرة الإحرام في النافلة إلى الكعبة فلا مانع، يعني إلى جهة الكعبة، والعزم نفس الكلمة إلى جهة الكعبة فهو أفضل. وإن ما استطعت فأنت تكبر تكبيرة الإحرام وتمشي والناقة متكئة للشرق أو الغرب. أما الفريضة فلا، تنزل الإنسان نزولا في الأرض وتتجه إلى الكعبة إلى جهة الكعبة وتؤذن وتصلي. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلا صلى عن يميني ملك وعن شمالي ملك، فإذا أذن وقام الصلاة صلى وراه من الملائكة أمثال الجبال.
يقول يحيى رحمه الله عن مالك عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: من أصلى في الفلاة صلى وراه،
صلى عن يمينه ملك،
صلى عن يمينه، صلى بدون أذان، يعني صلى بدون أذان، صلى عن هذا في الفلاة في البر، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، لكن إذا أذن وأقام فدعا وراه صفوف من عباد الله من الملائكة ومن الجن ومن حضر من عباد الله، صفوف من الملائكة وراءها، هذا إذا أذن وأقام صلى وراءه صفوف وله وحده له حاله. نعم.
صفوفا أمثال الجبال.
نعم ملائكة.
قبل السعود من النداء. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
يقول يحيى رحمه الله: حدثنا مالك.
قدر السحور من النداء.
قدر السحور من النداء، يعني متى تسحر الإنسان؟ هل إذا أذن الفجر وأنت تسحر تمنع وإلا تشوف الفجر أحسن لك وتتأكد من الفجر الإنسان. لكن من الاحتياط أنك إذا سمعت الناس يؤذنون تمسك، من الاحتياط إذا سمعت الناس يؤذنون فأمسك، لأن كثير من الناس ما يؤذن إلا يطلع الفجر، بخلاف على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام فإن فيه مؤذنا كما سيأتي. يقول يحيى: حدثنا مالك عن
عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نعم،
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن.
يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس إن بلالا يؤذن بليل، بلال يؤذن بليل، يؤذن الأول، بلال يؤذن الأول فكلوا واشربوا، ويؤذن التالي لكن أيضا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، معناه أني آكل وأشرب حتى أتيقن أن الفجر طلع، هذا متى؟ إذا لم يكن هناك مؤذنون يؤذنون جنبك. أما إذا أذن المسجد هذا والمسجد هذا والمسجد هذا فلا تأكل ولا تشرب الإنسان خلاص إذا أذن. لكن لو رأيت أن واحد أذن مثلا وطلعت بساعتك الإنسان وإذا هو غلطان فتأكل وتشرب مثل ما فعل حد الأيام، أذن واحد باقي على الفجر ساعة ساعة كاملة، وأذن واحد وأذن اثنين بدله والساعات كلها باقي ساعة على أذان الفجر والناس غلطانين. كل من سأل قال والله أنا غلطان. ليش طيب سأل؟ طيب لو في رمضان إيش يسوون الناس؟ تمنع الناس من الأكل والشرب والناس يتبعون المؤذنين، لكن غلطوا ساعة كاملة والفجر ما طلع. فالشاهد أن الإنسان يتيقن بطلوع الفجر إلا إذا اجتمعت المؤذن المسجد في مدينة مثل مكة ولا غيرها والطائفة وجدة اجتمعت المؤذنون كافة على الأذان فإنك تمسك عن الأكل والشرب. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت.
يقول يحيى رحمه الله: حدثنا مالك قال حدثنا
ابن شهاب
الزهري
عن سالم بن عبد الله
رضي الله عنه قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي
عن سالم بن عبد الله بن عمر ان رسول الله، تعرفون ان هذا مرسل ما في صحابي، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وفي سنن أبي داود: وكان لا يؤذن له ابن أم مكتوم، وكان ليس بينهما شيء إلا أن ينزل هذا ويطلع هذا. يقول في سنن أبي داود: وكان ليس بينهما شيء، هذا ينزل وهذا يطلع، ما بينهم إلا قليل. لكن الرسول قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وكان ليس إلا أن ينزل هذا ويرفع هذا. نعم.
ما جاء في افتتاح السلام. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح السلام رفع يديه عز منكبيه، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا، وقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
ما جاء
افتتاح الصلاة
إذا أردت أن تستفتح الصلاة الإنسان. يقول يحيى عبيد الله عن يحيى عن مالك عن
ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري
عن سالم بن عبد الله
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة إذا أرد أن يكبر جعل يديه أحد ومنكبه هكذا أحد منكبيه. وحديث ابن عمر هذا هو اللي نسميه حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه جعل يديه أحد منكبيه هكذا، وأخذ بهذا الحديث أبي حنيفة رحمه الله وأحمد بن حنبل. وسيأتينا حديث حميد بن سعد الساعدي أبي حميد الساعدي أن النبي عليه يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كبر فجعل شحمتي أذنيه إبهاميه تحت شحمتي أذنيه هكذا، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام جعل إصبع إبهامين تحت شحمة أذنين. أخذ بهذا الشافعي ومالك أنك تجعلها تحت شحمة هكذا وتكبر تقول الله أكبر. أما أبو حنيفة وأحمد فتقول هكذا عندك في كل تكبيرة تكبر وترفع وتسكت السجود تجعل راسك بين يديك كما كبرت الإنسان. يقول هنا: حدثنا يحيى قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
ابن شهاب
قال حدثنا
سالم
عن أبيه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ضمن،
أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يفتتح الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حد ومنكبيه هكذا. نعم.
وإذا رفع رأسه من الركوع
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا سجد في الأرض يجعل يديه أيضا مع حذو منكبه إلى آخره، لكن في السجود لا.
وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
إذا رفع يديه إذا رفع من الركوع رفع يديه أيضا وقال: سمع الله لمن حمده، هذا اللي بعده يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. نعم.
وكان لا يفعل ذلك في السجود.
يقول ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا انحط إلى السجود ما يرفع يديه، إذا انحط إلى السجود أو قام من السجود ما في رفع.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بالصلاه كلما خفض ورفع، ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
يقول يحيى عن عبد الله عن مالك بن انس عن
ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري عن
علي بن الحسين
عن علي بن الحسين زين العابدين عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال: من الرسول عليه الصلاه والسلام يرفع يديه في الخفض والرفع وكل شيء، ومشى على هذا حتى مات. هذا حديث علي رضي الله عنه، لكن حديث سهل بن سعد وحديث ابن عمر اللي مرنا هو الصحيح.
هذا زين العابدين ما رفعه،
هو زين العابدين يقول عن علي يعني.
لا ما رفع،
ما قال عن علي بن ابي طالب
مرسل،
في لكن علي اللي تكلم.
ايوه علي زين العابدين
يعني من كلام علي بن ابي طالب. نعم
زين العابدين يقول انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع،
انسان رفعه. يقول انه كان يكبر، زين العابدين يقول كان الرسول يكبر في كل خفض ورفع.
فلم تزل تلك صلاته حتى
فلم تزل تلك صلاته حتى لحق بربه، زين العابدين ما ادرك الرسول عليه الصلاه.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاه.
يقول يحيى حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن
سليمان بن يسار
عن سليمان بن يسار، سليمان نظير سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار نظير سعيد وهو من السبعه الفقهاء السبعه، نظير سعيد قال:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاه،
ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه في الصلاه، يعني في التكبير في افتتاح الصلاه وفي الرفع منها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك بن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فاذا انصرف قال: والله اني لا اشبهكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
يقول يحيى حدثنا مالك قال حدثنا
ابن شهاب
ابن شهاب قال حدثنا
ابو سلمه
بن عبد الرحمن قال حدثنا
ان ابا هريره صلى بهم
ان ابا هريره صلى بهم، يقول صلى بهم فكان يرفع في كل خفض ورفع، ولما سلم قال: والله اني لا اشبهكم بصلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني انه يكبر في كل خفض، يكبر يرفع الصوت، واما الاشاره لا، الاشاره ما حد رواها الا بعضهم، ابن مسعود رواها وغيره، اما التكبير فهو في كل خفض ورفع، لا شك في هذا، يكبر عليه الصلاه والسلام في كل خفض ورفع، يرفع صوته ليسمع الناس، يرفع بتكبيره السجود، تكبيره الركوع، سمع الله لمن حمده الى اخره، كلها يرفع صوته ليسمع الناس فيأتموا به عليه الصلاه والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بالصلاه كلما خفض ورفع.
يقول يحيى عن مالك عن
ابن شهاب
عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر ان ابن عمر كان يكبر في كل رفع وخفض، يعني يرفع صوته في التكبير في كل خفض ورفع من الصلاه، اما الاشاره فلا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا ابتدا الصلاه رفع يديه ذو منكبيه، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
يقول يحيى عن مالك عن
يحيى بن سعيد
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن
نافع
عن نافع عن ابن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاه وعند الرفع من الركوع، يعني عند الرفع عند افتتاح الصلاه وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام بعد التشهد الاول، بعدما يتشهد التشهد الاول يقوم يرفع يديه، اربع حالات ترفع اليدين فيها، هذه السنه ان ترفع يديك حين تقول الله اكبر، وهذه معناه اشاره الى انك رفعت الحجاب بينك وبين ربك، هذا عند الافتتاح الله اكبر اشاره تستحضر عظمه من تقوم بين يديه فتخشع، وهذه الاشاره ترفع الحجاب بينك وبين ربك، ثم بعد ذلك تركع تقول الله اكبر ايضا بالاشاره، ثم ترفع تقول الله اكبر سمع الله لمن حمده بالاشاره، ثم لا ترفع الا عند التشهد، اذا قرأت التشهد تشهد الاول ثم نقف تقول الله اكبر وترفع يديك، اربع حالات ثبتت في الصحيحين وغيرها عن ابن عمر وغيره ان النبي كان يرفع يديه في اربع الحالات هذه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة. قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا.
يقول يحيى حدثنا مالك قال حدثنا
وهب بن كيسان
قال
عن جابر بن عبد الله
ونعيم المجبر
أبو نعيم وهب
بن نعيم وهب بن كيسان و
عن جابر بن عبد الله
عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في كل تكبيرة في كل خفض ورفع في الصلاة. ما قال يرفع يديه, يقول يكبر, يكبر في كل خفض ورفع, يكبر يعني يرفع صوته. أما رفع اليدين فلا إلا في أربع حالات بس.
وكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا.
وكان يأمرنا أن نكبر يعني نرفع الصوت بالتكبير كلما رفعنا أو خفضنا. الصلاة كلها فيها صوت, كلها فيها تكبير. الله أكبر إذا ركعت, سمع الله لمن حمده, الله أكبر إذا سجدت, الله أكبر إذا رفعت, وهكذا.
قال رحمه الله وحدثني أم مالك بن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزعة تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة ابتداء الصلاة.
يقول يحيى حدثنا مالك قال
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري قال
أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزعة تلك.
يقول ابن شهاب إذا أدرك الإنسان الركعة, الإمام راكع, الإمام الحين راكع, وتريد أن تدرك الركعة فتقول الله أكبر, إذا نويت الافتتاح أجزأتك عن تكبيرة الركوع وعن تكبيرة الإحرام. إذا نويت التكبيرة نويت هذه أجزأتك هذه التكبيرة وكبرت أنت خلاص عشان تدرك الركوع, تقول الله أكبر, تنوي أنك تدخل في الصلاة تكفيك عن تكبيرة الركوع وعن تكبيرة الصلاة, يعني دخلت في الصلاة خلاص أدركت الركوع. نعم.
قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة.
إذا نوى بتلك التكبيرة أنها تكبيرة الإحرام فإنها تكفيه عن تكبيرة الركوع. نعم.
وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة, ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبدأ صلاته أحب إلي ولو ساهم الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول, رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح.
يقول ما يحيى حدثنا مالك قال
قال سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام.
يقول سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام متى
فنسي تكبيرة الافتتاح
فنسي تكبيرة تكبيرة الإحرام اللي يسمونها الافتتاح هنا هي تكبيرة الإحرام, ونسي أيضا تكبيرة الركوع, ما كبر تكبيرة الإحرام, ما نوى تكبيرة الإحرام ولا نوى تكبيرة الركوع حتى فاتت ركعة, ولو ذكر بالركعة الأولى يقول مالك تبطل صلاته, لازم يعيد التكبيرة, يعيد الصلاة من الأول, يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويعيد الصلاة من أولها. وهذا بالإجماع, هذا بإجماع الأئمة الأربعة وأتباعهم أنه إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الافتتاح فإنه لازم يعيد الصلاة من أولها, إذا ذكر بالركعة الصلاة من أولها. نعم. قال مالك
ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبدأ صلاته
يبدأ تبطل الصلاة ويبدأ صلاته من جديد من الأول. نعم. ولو كبر تكبيرة الإحرام تكبير من الأول. نعم.
ولو سهام على الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه.
يقول مالك رحمه الله لو سهى عن تكبيرة الافتتاح اللي تكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام نسيها, لكن كبر مع الإمام, الإمام كبر للركوع وهو كبر يريد تكبيرة الركوع لكنه سهى عن التكبيرة, الإمام مالك رحمه الله يقول رأى أنه يجزيه إذا نوى تكبيرة الركوع تكفيه عن تكبيرة الإحرام. أنا أرجيه إذا نوى تكبيرة الركوع أنها عن تكبيرة الركوع نواها تجزيه عن تكبيرة الافتتاح عند مالك رحمه الله. نعم.
مجزي عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح.
يقول تجزي عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح, يعني تجزي عنه التكبيرة هذه اللي تكبرها مع الإمام وهو راكع, إذا نوى تكبيرة الافتتاح تجزيه عنه. هذا قاله في الأول.
قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته.
يقول مالك
الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح.
يقول مالك رحمه الله اللي يصلي لنفسه ونسي تكبيرة الافتتاح اللي تسمى تكبيرة الإحرام, يعني عندنا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة, أول الأركان تكبيرة الإحرام وثانيها قراءة الفاتحة إلى آخره, فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجميع, عند جميع الأئمة الأربعة وأتباعهم, أن تكبيرة الإحرام هي أول ركن من أركان الصلاة, فإذا نسيها وهو يصلي وحده ما له صلاة, خلاص لازم يعيد.
وقال مالك فيما من نسي تكبيرة الافتتاح حتى يبرغ من صلاته, قال رأي يعيد ويعيد من خلفه الصلاة, وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
يقول مالك رحمه الله لرجل أما الناس ونسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام نسيها ثم حتى صلى الصلاة كلها, أرى أنه يعيد الصلاة هو من خلفه حتى ولو كبر, اللي خلفه كبروا لكن ولو كان, لأن الركن اللي حصل اللي يحصل في الصلاة أخل فيه هو, فخلت الصلاة بركن, فما دام الركن سقط الصلاة كلها تسقط ومن خلفه يعيدون الصلاة أيضا. نعم.
القراءة في المغرب والعشاء. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطيف عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب.
يقول الإمام عبيد الله عن يحيى عن مالك رحمه الله
القراءة في المغرب والعشاء,
القراءة في المغرب والعشاء, يعني ما الذي يقرأ الإنسان في المغرب والعشاء, هل هو مخير يطول ويقصر أم أن لها قراءة معروفة؟ يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
ابن شهاب
ابن شهاب الزهري قال
محمد بن جبير بن
مطعم محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب.
يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالطور في المغرب, يعني في المغرب يقرأ بالطور, وأحيانا يقرأ بالمرسلات كما سيأتي عن أم الحارث رضي الله عنها, يقول حفظت المرسلات بكثرة ما يقرأ الرسول في المغرب. أم الحارث ستأتي لبابة بنت الحارث بنت الحارث الهلالية, يقول حفظت المرسلات من قراءة كثرة قراءة الرسول لها في المغرب حفظتها. فالشاهد أن الإنسان يقرأ بالطول بالطوال إن شاء المغرب وإن شاء بقصار المفصل جائز هذا, لكن الاستدامة على قصار المفصل هل هو جائز هذا الذي في خلاف, والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.